بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وها نحن في نهاية كتاب الوصية. قال الشيخ رحمه الله: وتبطل الوصية المعلقة بالموت، ومثلها تبرع علق بالموت، سواء كان التعليق في الصحة أو المرض، فللموصي الرجوع فيها كالهبة قبل القبض بل أولى، ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه، وإن اعتبر من الثلث برجوع عن الوصية بنحو نقضتها كأبطلتها أو رددتها أو أزلتها. والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط لجواز التعليق فيها، فأولى في الرجوع عنها. الإنسان يوصي في حياته، فربما يزداد ماله، وربما ينقص ماله، وربما يصبح الذي أوصى إليه كان فقيرا فصار غنيا، وهنالك غني صار فقيرا. يحتمل أن يرى أشياء متغيرة. فإذا كتب وصية في حياته، فهل للإنسان أن ينقض هذه الوصية، أن يمزقها وبعد ذلك ويقول للشهود عليها أو للوصي: أنا نقضت هذه الوصية وأريد أن أكتب وصية أخرى، أو لا أكتب؟ له الحق في ذلك؟ نعم. إذن تبطل الوصية المعلقة بالموت بأي شيء؟ نربط المتن مع بعض: برجوع بنحو نقضتها. قال: ومثلها تبرع علق بالموت. مثلا أعطوا هذا المال للجهة الفلانية مثلا أو لفلان، سواء كان التعليق في الصحة أو في المرض. الإنسان له قبل وفاته حالتان: حالة صحة يستطيع أن يتصرف في كل ماله، وحالة مرض يتصل في الموت لا يستطيع أن يتبرع إلا بثلث ماله. فيا ترى إذا كان هذا الإنسان قد أوصى في حال الصحة أو في حال المرض، هل له الرجوع عن الوصية؟ هل له أن يكتب غيرها، أن يغيرها؟ نعم، ما دامت معلقة بالموت يستطيع أن يغيرها بنحو نقضتها، أبطلتها، رددتها إلى غير ذلك. ألا ترى أن الهبة في حال الحياة، لو قلت لإنسان: وهبتك الساعة التي في يدي وبقيت الساعة في يدك، بطلت الهبة أم لا؟ بطلت، لأن الهبة عقد وقبض، فإذا فعلت العقد ولم تفعل القبض فكأنك رجعت في هذه الهبة. وهذه الوصية التي تكون يعني كأنها هبة وما حان وقتها، ولذلك يصح لك أن ترجع فيها. بل أولى، ومن ثم يعني الرجوع عن الوصية أولى من الرجوع عن الهبة. نعم. قال: بل أولى ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه. ما معنى نجزه؟ معنى أن ألا ترى أن الوصية لو أن الهبة لو قدمها بعد اللفظ وأقبضها تمت أم لا؟ كذلك التبرع، جاء بمبلغ من المال فأعطاه لشخصين، وهذا حسب عليه من الثلث في مرض موته، هل يستطيع أن يرجع فيه؟ هذا لا، تم. ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه، تممه في مرضه، وإن اعتبر من الثلث. كيف تبطل؟ قال: برجوع عن الوصية. يقول: رجعت عنها. كيف؟ أعطانا أمثلة. قال: بنحو نقضتها، نقضت الوثيقة، مزقتها، أتلفتها، أريد أن أوصي وصية غيرها، كأبطلتها أو رددتها أو أزلتها. والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط. مثلا كتب وصية وقال: إن حضر ولدي فلان فقد رجعت عن وصيتي، إن شفاني الله من هذا المرض فقد رجعت عن وصيتي، أريد أن أجعل وصية أخرى، ممكن؟ طبعا، يعني سواء كتب ذلك أو لم يكتب له الحق أن يتراجع في مرض موته أو في صحته عن الوصية التي أوصى بها. والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط لجواز التعليق فيها، فأولى في الرجوع. إذا كان يجوز أن تعلق فيها شرطان، سواء علقت أو لم تعلق، وصية لم تنجز، لك الحق أن تتصرف فيها. من جملة الأشياء التي يتصرف الإنسان فيها أن يقول: وبنحو هذا لوارثي. نحن نعلم أن الوصية إذا كانت في الثلث، الثلث للموصى لهم والثلثان لمن؟ للورثة. فإذا أشار وقال عن الثلث الذي جعله وصية: هذا لوارثي، نقض للوصية أم لا؟ نقض. أو ميراث عني، ميراث غير الوصية، عندما عين الوصية ثم قال عن الوصية: هذا ميراث عني، سواء أنسي الوصية أم ذكرها. وسئل شيخنا عما لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه، يعني فاستثنى من الثلث الكتب، ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله، كرر مرة: لا تنسوا أنا أوصيت بثلث مالي لسعيد، لكنه لم يقل في المرة الثانية: أوصيت بالثلث إلا الكتب، لكنه يؤكد تأكيدا ولم يستثني. بأي شيء نعمل؟ هل نعمل بالوصية الأولى التي أكدها لكنه قال في الأولى: له ثلث مالي إلا كتبي، في المرة الثانية أكد فقال أن له ثلث مالي، هل نستثني الكتب أم لا؟ هل يعمل بالأولى أم بالثانية؟ فأجاب بأن الذي يظهر العمل بالأولى، لأنها نص واضح مكتوب مبين، والأمر الثاني إنما كان تأكيد، ولا يشترط أن يكون التأكيد بكل شيء. فأجاب بأن الذي يظهر العمل بالأولى، يعني بالاستثناء، باستثناء الكتب من الثلث، لأنها نص في إخراج الكتب، والثانية محتملة، أنه ترك الاستثناء فيها لتصريحه به في الأولى، وأنه حال الأخرى تركه إبطالا له، والنص مقدم. عندنا نص وعندنا احتمال. وصية كررها مرتين، مرة كتبها وبينها وأشهد عليها واستثنى منها الكتب، والمرة الثانية تلفظ بها وأكدها لكنه لم يستثني الكتب، بأي شيء نعمل؟ في الثانية يحتمل أن الكتب مستثنى أو غير مستثنى، في الأولى قطعا مستثنى، ماذا نفعل؟ نحمل المنصوص أولى أم الذي أكده باللفظ أولى؟ لا، المنصوص أولى بكثير. كذلك تبطل الوصية بنحو بيع، أوصى ببيت مثلا لأهل زوجته، وبعد سنة باع البيت وتصرف بثمنه، أين البيت عند الموت؟ متصرف فيه. قال: ورهن، قام بهذا البيت فرهنه، وأنتم تعلمون أن البيت إذا رهن معنى الرهن وثيقة مالية توضع من أجل أخذ الحق منها عند تعذر وفاء الدين، صحيح؟ معنى ذلك تصرف، الرهن تصرف قد يباع في لحظة من اللحظات ولو كان بإذن الحاكم. قال: ولو بلا قبول، يعني باع البيع وفعل البيع وفعل الرهن، نعم، دليل على أنه أعرض عن ماذا؟ عن الوصية، ولو بلا قبول. قال: وعرض عليه، وتوكيل فيه، يعني ما دام أنه يعرض هذا عرض الموصى به للبيع أو عرضه للرهن أو أوصى أو وكل فيه في البيع أو وكل فيه في الرهن أيا كان، عند ذلك هذا كل التصرف ألا يدل على أنه نقض الوصية؟ نعم. قال ونحو غراس في أرض، عنده أرض بور هكذا لا يوجد فيها شيء فارغة، قام فحرثها وغرسها أشجار، تغيير كانت أوصى بأرض بور، الآن هذه الأرض مشجرة، اختلاف الشيء فيها، أرض أعمرها مثلا بناء، عند ذلك رجوع عن الوصية؟ نعم رجوع. ونحو غراس في أرض أوصى بها بخلاف زرعه بها، الأرض تزرع في كل سنة موسم قمح، كل سنة تزرع قمح، كونه يزرع فيها القمح وقد أوصى بعينها بعد موته هذا لا يضر بخلاف الغراس، لأنه فرق كبير ما بين أرض مشجرة وأرض غير مشجرة. أما حول هذه الأرض لمزرعة مثلا له، سورها، جعل فيها فيلا، مسبح إلى غير ذلك، ناطق، هذا غير اسم أرض ولا صارت مزرعة خاصة، اختلف تسميتها. ولو اختص نحو الغراس ببعض الأرض، أرض كبيرة 1000 دنم أوصى بها فغرس منها 200 دنم، عند ذلك ماذا نقول؟ إن الأرض التي غرسها رجع فيها عن الوصية والباقية ما دامت على الوصية. ولو اختص نحو الغراس ببعض الأرض اختص الرجوع بمحله، وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض. أحيانا أمام الناس أنت أوصيت بوصية فمثلا يعني عند ذلك أنكر هذا، لماذا؟ لأنه لو علم أن هذا الأمر صار أمام ظالم من الظلام فماذا يفعل؟ يأتي ويضع يده على هذه الأرض، عند ذلك ماذا نقول له؟ لا، الخوف من أن تسلب من قبل الحاكم، إذا أنكرت تبقى في يدك، وإذا أعلنت يأخذها حاكم ظالم مثلا، أيهما أحسن؟ تنكر لفظا وتبقى حكما. مثلا لو جاء بك رجل ظالم وأنت قد أودعتني مبلغا من المال، والظالم يأتي بك، هل عندك مبلغ أودعته لفلان؟ أنا ماذا أقول؟ أعرف أن هذا المبلغ أنه لو قلت نعم وصدقت في هذه الحالة سيأتي هذا الظالم وينتزع هذا المبلغ منه، ماذا أقول؟ لا لا، ليس عندي، وأنا أقصد ليس عندي مال للمصادرة، ليس عندي مال ليأخذه ظالم، صحيح؟ فأنكرت الوديعة أصلا، وذلك حفظا على المال. ولو حلفني بالله تبارك وتعالى فأحلف ولو كنت، لكن أوري في يميني لأن هذا ظالم طبعا. ومن الأفضل هنا أنه إذا كان يحتمل اليمين شيئا فماذا نفعل؟ نقول كفر عن يمينك وحافظ على مال هذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى رخص لنا في هذا الأمر إذا رفعنا الظلم ولو باليمين لله تبارك وتعالى. أما لو حلف مني، طلب مني أن أحلف بالطلاق مثلا، فأنا مخير بين طلاق زوجتي وبين المحافظة على هذه الوديعة، يعني لا يوجد كناية في الطلاق أبدا. وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض، يعني غرض هام جدا. ولو أوصى بشيء لزيد، قال هذا البيت لابن عمي زيد، ثم قال عند ذلك أوصى به، قال هذا البيت لم ينقض الوصية، قال هذا البيت لعمر، بعد سنة قال هذا البيت لخالد، ما في لعب، ضم أخ لأخ، ماذا نقول؟ عندما قال لزيد البيت كله لزيد، وعندما قال لعمر نقسم ما بين زيد وعمر لأنه لم ينقض الأولى، عندما قال لخالد صار 3، وعندما قال لبكر صار 4. نعود نعيد العبارة، ولو أوصى بشيء لزيد كما قلت بيت ثم أوصى به لعمر فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين. لماذا؟ عندنا الاحتمال وارد أم لا بإرادة التشريك؟ الاحتمال وارد. نقض الوصية كائن ما نقض هو الوصية وإنما أضاف إلى هذا شخص آخر، فكلما أضيف كانت واحد صار تقسم على اثنين ثلاثة أربعة خمسة ولو صاروا مئة. أما إذا قال نقضت هذه الوصية وثم بعد ذلك يعني حولتها إلى جهة أخرى، عند ذلك نقضت الأولى وعمل بالثانية. فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا، لرابع كان أربعة أقسام وهكذا، أرباعا أخماسا أسداسا أسباعا وهكذا. وهكذا قال الشيخ زكريا في شرح المنهج، ولو أوصى لزيد بمئة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى. قال أوصيت لزيد بمئة دينار ثم بعد شهرين قال أوصيت، اسمعوها، أوصيت لزيد بخمسين دينار، كأنه قال نقضت الأولى وجعلت وصية أخرى، أو نقضت القسمة من المئة فتنازلت من المئة إلى الخمس، هذا لأنه لشخص واحد. قال لتضمن الثانية الرجوع عن الأولى. قاله النووي. الآن بعد الوصية عندنا بحث، هل الصدقة بعد الموت بأي شيء تنفع الميت كما تنفعه في حياته؟ يعني إنسان قصر في بر والديه في حياته مثلا، فأراد أن يبرهما بعد موتهما بالتصدق وجعل الثواب لهما، هل ينتفع هذا الميت بهذه الصدقة؟ هل ينتفع بالدعاء؟ هل ينتفع بقراءة القرآن؟ ما حكم هذه الأشياء التي جعلناها؟ ننظر في كل مسألة، يعني طبعا نقول إذا في أصل الحديث النبوي إذا مات ابن آدم انقطع عمله، حقيقة انقطع عمله، لا يستطيع أن يقوم لا صلاة ولا عبادة ولا عمل ولا زكاة، لا يستطيع أن يفعل. قال إلا من ثلاث، هذه الثلاث حصرها النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل منها هذه الثلاث. قال عندما جعل الصدقة الجارية أو جعل العلم الذي ينتفع به أو جعل الولد الصالح الذي يدعو له، من هذا المنطلق سننطلق في نفع الميت في هذه الأشياء، وتنفع ميتا من وارث وغيره. يعني لا يشترط أن يكون الذي فعل هذا وارث، إنسان أحيانا علمك مهنة أو علمك علما شرعيا أو مثلا أحسن إليك في نصيحة، فكلما ذكرته وأنت من وراء تلك النصيحة أغدق عليك خير الدارين الدنيا والآخرة، أو الدنيا أو الآخرة أي شيء، فأحببت أن تكافئه بينك وبين الله عز وجل بشيء من الخير، هذا غير الوارث، يمكن أم لا؟ يمكن. وتنفع ميتا من وارث وغيره صدقة عنه، يعني هذه الصدقة والله والدي ترك لي ميراثا كذا وكذا، فأنا أخذت جزءا من الميراث أو الميراث كاملا، فاشتريت قطعة أرض ووقفتها مسجدا صدقة جارية على روح والدي، هل هذا الأمر فيه خير تنفع أم لا تنفع؟ نعم تنفع. ومنها أعطانا أمثلة، وقف لمصحف وغيره، عندنا كتب علم، عندنا مصحف، عندنا سجادة في مسجد، عندنا مقعد في مدرسة، عندنا سبورة يتعلم عليها الطلاب، أي شيء، عقار يدرس فيه الطلاب، رباط يجلس فيه مثلا القادمون من البلد، غرف ينام فيها طلاب علم إلى غير ذلك، ابن سبيل، ومنها وقف لمصحف وغيره، وبناء مسجد وحفر بئر. انظر إلى هذه الكلمة، كلمة حفر بئر، أحب أن أقف عندها قليلا. كثير من الناس اليوم يقصدون بالصدقة الجارية الماء فقط، لا، هذا خطأ. الصدقة الجارية التي كلما استخدمها الناس كان فيها ثواب لمن؟ فالمسجد صدقة جارية، والمدرسة صدقة جارية، والرباط صدقة جارية، يعني فتح الطريق صدقة جارية، بناء جسر على نهر ليمر الناس عليه صدقة جارية، كل هذا لا يقصد بالجارية الماء. وكثير من الناس يحسبون أنهم يعني إذا فعلوا، والله أخرجوا حنفية من المسجد وجعلوا هكذا فستقية مثلا من أجل أن يشرب الناس منها، هذه هي الصدقة الجارية. حقيقة أصل التبرع بالماء أولى من أن نجعل هذا، أنت أخذت فقط ثمن الحديد الذي وضع والأحجار فقط، أما حقيقة الماء الذي جر الماء إلى المسجد، فحفر بئر في مسجد أولى بكثير من أن يقول بعض الناس والله أنا أريد أن أفعل مثلا تمديدات للشرب في هذا الماء. أنا لا أقول لا ينتفع بها، لكن المفهوم العام أيهما أولى وأيهما أحسن وأيهما أقرب نفعا إلى الله إلى عباد الله، ماذا؟ هذا الأمر. في حقيقة الذي يجري الماء هو الذي يسحب الماء من مكان، من ترعة معينة أو من عين، أو يحفر بئر إلى غير ذلك. قال وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته، في قطعة أرض غرس فيها، قال غرست فيها الأشجار يستظل بها المارة ويأكلون من ثمارها، فذلك على روح فلان مثلا، سواء كان قريبا أو كان بعيدا. بعض المسلمين كانوا سابقا ماذا يفعلون؟ يبنون قلاع على الحدود الإسلامية، فيقولون هنا يقف المرابطون في سبيل الله عز وجل. عند ذلك أليست هذه من الصدقات الجارية؟ إجراء النهر أليست من الصدقات الجارية؟ يوجد علم لكنها بعيدة، سواء كانت بخراطيم أو حفر النهر والوصول إلى الماء لهؤلاء الناس في كل مكان. بيوت للغرباء الذين يقدمون إلى المدينة ولا يجدون ثمن نزول في فندق مثلا، بيوت للأيتام، نعم، بنى محل يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، سواء كان زاوية مسجد أي شيء، فعل شيئا لتعليم القرآن الكريم، كل ذلك، أو لتعليم الحديث أو لتعليم الفقه أو لتعليم اللغة. وقد ذكرت لكم ماذا وجد في الأوقاف في دمشق، يعني من تعليم العلوم، حتى إنه كان في دمشق في سفح قاسيون أكثر من عدد أيام السنة مدارس لو أتى الناس إليها، وأتى الطالب إلى كل مدرسة يوما واحدا يأكل ويشرب وينام ويتعلم، ولا يستطيع الرجوع إلى هذه المدرسة إلا بعد أكثر من سنة لعدد المدارس في سفح قاسيون مثلا. هذا في بلد مثل بلادنا. ولو نظرت إلى الدنيا لوجدت أن أناسا، يعني كم من إنسان ربما يكون في منطقة ويفعل مدرسة أو مسجد في منطقة أخرى. مرة قال لي بعض الطلاب في بلدنا لا يوجد مسجد، قلت كم يكلف؟ قال $5,000 مثلا، هكذا على سمع أحد الناس أنا تكلمت، قال أنا أتبرع. بعد أن قال والله وجدت أن الأسعار تغيرت، نحتاج إلى 3 إلى 5 إلى 10 إلى كذا، بلغت $50,000، من 5 إلى 50. انظر الإنسان صاحب الخير ماذا قال لي هذا الرجل عندما تمم بناء المسجد، قال لو قلت لي 50 ما استطعت أن أبني المسجد، لكن هذا ألهمه الله أن يقول 5. وبعد ذلك كلما توفر معي شيء حتى صار قلبه معلق في ذلك المسجد، انتهى المسجد، هل يحتاج إلى شيء؟ كلما يعني على حسب تلك البلدة. لكن الأولى الذي يريد أن يخبر إنسانا أن يخبره بالفعل يعني بالقيمة التي تتم تكليفها تماما قبل أن يبدأ بهذا العام. قال ودعاء له إجماعا وصح في الخبر، يعني هذا من باب الدليل، إن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له. يعني انظر اقرأ القرآن الكريم، تقول يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأثنى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لمن؟ للسابقين. معنى ذلك هذا في نص كتاب الله أن الدعاء ينفع. نعم. لو قال الإنسان: اللهم اغفر لي ولدي، من جملة نفع الولد بما يذكره العلماء في نفع للوالد وفي نفع للولد، أنت عندما يعني تتزوج من جملة نفع الزواج أنك تنجب ولدا، هذا الولد يدعو لك في صلاتك: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: أي صدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. ولذلك ترى بعض الصالحين يعني يقوم بالفعل على سقي الماء مهما على من مرتبته، حتى سمعت أن هنالك خبر لو كان عن سيدنا جبريل، يعني لو كنت في الأرض لعملت سقاء، لو كنت في الأرض معنى كم هي من هو زعيم الملائكة رئيس الملائكة، لو كان في الأرض لكثرة ما في سقي الماء من الخير لعملت سقاء. ولذلك عندما ترى بعض الصالحين حتى ولو كان ربما من العلماء والقراء والزهاد ربما يفرض على نفسه أن يسقي الماء في مجلس من المجالس، فهذا يدل على سعة فهمه وعقله ورجحانه، لأنه وطن نفسه لهذا العمل الذي فيه الخير، سواء كان سقي الماء يعني بالمباشرة أم بغير المباشرة. يعني نناولك كأس مثلا، أو واحد مثلا وجد مثلا هذه العبوة الموجودة على البراد فارغة قام فعبأها وجعلها، هذا سقى الماء؟ سقى، فعل خيرا. لا يعمل حتى يا خادم الجامع تعب بي أي فاضي أخي ومعبي أنت، شوف ماذا حدث، خذ الثواب أنت أحسن من التكبر. بدل أن تتصف بصفة من صفات يعني صفة طردت إبليس فأخرجته من الجنة، اتصف بصفة رحمانية. نعم. قال وصح في الخبر: إن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له. وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا كان هذا من حيث العمل في الواقع يعني عمله له، لكن كل عام يمكن أن يكون مخصوص وقد يكون منسوخا. قال: عام مخصوص بذلك، يعني بالدعاء والصدقة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقيل منسوخ. ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق، يعني أنت عندما تفعل الصدقة وتنوي بها عن والدك كأن والدك الآن، فيجد الإنسان يوم القيامة شيئا في صحيفة أعماله ماذا لم يفعل. هل الآن هذا الشيخ الذي ألف هذا الكتاب رحمه الله رتب الفقه بأسلوب جميل وشيق إلى غير ذلك، ونحن في كل يوم نقرأ في هذا الكتاب، هكذا هذا مر هذا الكتاب سبهللا أم صحيفة أعماله في كل يوم يزاد فيها: تعلم فلان تعلم فلان هذا علم ينتفع به، صحيح؟ هذا العلم هو الصدقة الجارية. وأنت عندما تصبح عالما وتعقد درسا وتعلم وتعمل بما علمت وصححت عملك، من يكتب له الأجر؟ من دلك الدال على الخير كفاعله، سواء كان ذلك، هذا يدلنا على الخير بعد مماته. فكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خير على هذه الأمة، صحيح؟ نعم. ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق. قال الشافعي رضي الله عنه: وواسع فضل الله أن يثيب المتصدق أيضا. لا تقل أيها الولد عندما تتصدق عن أبيك إنك لم تكسب، لا، أنت أخذت ثواب الصدقة وأخذت صلة البر من قبل والدك، ووالدك انتفع بها وانتفع بها المسلمون. لذلك أحيانا بعض الناس يجري الله على أيديهم خيرا، خاصة بعض طلاب العلم، يثق إنسان بي مثلا فيعطيني مبلغا من المال لأجعله أنا ما يسمى مثل ما نسميه إحنا بالعامية مزراب. يعني المزراب هو ليس سبيلا للماء، الماء يأتي من المطر وبعد ذلك، لكن هذا وجهه إلى هذا كأنه لا يعرف الطريق، فقال دلني على طريق ينتفع به يعني رجل بهذا المال، جيد أم لا؟ ما في خلاف عليه أبدا. ولذلك الساعي في الخير كفاعل الخير، فاعل الخير لوالديه كفاعل، هو فاعل للخير، إذن هو ينتفع به، وينتفع به الناس، وينتفع به الميت، وبعد ذلك كل من انتفع به تباعا إلى يوم الدين يسجل في صحيفة من تصدق بهذه الصدقة. ومن ثم قال أصحابنا يسن له نية التصدق عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص من أجره شيئا. ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب، واستجابته محض فضل من الله تعالى. يعني أنت عندما تقول ربي اغفر لي ولوالدي دعاء، أمن الناس وأمنت أنت على الدعاء، وأمن الملائكة على الدعاء، واستجاب الله الدعاء، عند ذلك حصل النفع لك من قبل الله عز وجل ولوالديك أيضا، وكل ذلك بمحض الدعاء من قبل الله سبحانه، من قبلك، والاستجابة من قبل الله سبحانه وتعالى. أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي، لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع. أن لو رأيت إنسان متخاصم مع زوجته فأخذت هذه الزوجة وأصلحت بينها وبين زوجها، أو عندك مثلا مونة كما يقال على هذا الزوج، يعني لك إرادة عليه، لك منة عليه، لك سلطان عليه، فقل وجهته إلى أن يترك عمل الشر مع هذه الزوجة وأصلحت ما بينهما، أنت شافع. لكن في الحقيقة الأسرة السعيدة من؟ هي التي قبلت الشفاعة وأصلحت أنت ما بين هذين الزوجين، فأجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له. نعم، دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت لأنه عمل ولده، هو الآن ولده من عمله، صحيح؟ ولذلك كل ما يجري من هذا العمل يحصل لمن؟ لهذا الوالد. لذلك يلهمنا الله عز وجل إذا رأيت إنسانا يعمل خير أول ما تنظر إليه رحمة الله على والديك، صحيح؟ فأنت ترى كيف أن التربية التي الحسنة التي تربيت فيها من قبل والديك تجر الرحمات. وأحيانا بالعكس التربية السيئة، قال له من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدي. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والدي؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه معنى لما كان هذا الإنسان لم يحصل على التربية الحسنة كذلك يسيء إلى من؟ إلى والديه أيضا. ولتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به خبر ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، ثم قال أو ولد صالح أي مسلم، يعني مسلم صالح، لأن الكافر لا يبقى له عمل. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب ماذا يستفيد الخير من الخير الكافر في هذه الحياة الدنيا؟ يقال انظروا هذا يفعل مشروع خيري، هذا يشغل عدد من الناس، هذا يرغب الناس، قد يكون له مصلحة مثل ما بصير في بعض البلاد، مصلحة صار في انتخابات يلا انتخبوا فلان مثلا، فهو كل العمل الذي يفعله، وخاصة يكثر فعل الخير مثلا قبل مجالس الشعب والمجالس النيابية وغرفة الصناعة والتجارة وإلى الزراعة، يكثر أعمال الخير، هو أي أعمال خير معلقة بأشياء أخرى. لا ينبغي أن يكون عملنا لله تبارك وتعالى. بقي عندنا مسألة أخيرة، ما حكم القراءة؟ بعض الناس يقرأ وبعد أن يقرأ يقول هذه ختمة لوالدي، هل يصل هذا الثواب أم لا؟ قال: أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم: المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. كيف يمكن أن يصل ثوابها؟ في طريقة. وقال بعض أصحابنا: يصل ثوابها للميت بمجرد قصده بها ولو بعدها. وعليه الأئمة الثلاثة، يعني الشافعي الأحناف والمالكية والحنابلة، أن مجرد القراءة تصل. واختار كثيرون من أئمتنا واعتمده السبكي وغيره، فقال: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفع. الآن هؤلاء الذين رقوا ذلك الأمير وقرأوا عليه الفاتحة، انتفع ببعض القرآن أم لا؟ وما أدراك أنها رقية؟ هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. من باب أولى أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه، وبين ذلك وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينوي القارئ ثواب قراءته له. قلنا في الأول الدعاء جائز، صحيح؟ الدعاء جائز. طيب أنت بعد أن تنتهي من قراءة شيء من كتاب الله عز وجل ماذا تفعل؟ اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأت إلى روح والدي ووالدتي مثلا، عند ذلك إلى روح شيخي أستاذي كذا، فعلت هذا. هذا الدعاء يصل بالثواب إلى، فأنت ما دام الدعاء، وهذا الدعاء دعوت به عقب عمل، ولذلك كل عمل يسن أن تفعل وراءه دعاء. انظر ماذا فعل سيدنا إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا هنا يوجد حال مقدرة، ما هي؟ قائلين داعين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كل عمل ماذا يحتاج؟ ومن هنا ترى بعض المسلمين وينكر عليهم البعض، وهذا خطأ، يعني أنه يدعو لأخيه المؤمن أن لا تكون هذه الصلاة كالثوب الخالق هكذا ترد وتلف في وجهه، فيدعو الله كل واحد لأخيه، فيقول له الملك: ولك مثل ذلك، عندما يقول له: تقبل الله منك صالح أعمالك. صحيح، هذا شيء. لكن هنالك مسألة ولو بالعرض أحبه، الناس مباشرة يري وكأن السلام مقدم على الاستغفار. لا، الاستغفار مسنون وارد، فيه نص: استغفر، سبح الله 33، احمد الله 33، كبر. لكن إذا أحببت أن تفعل مصافحة ما وردت في السنة لكن ليست ممنوعا منها، يعني تفعل هذا، والدعاء هذا أصل، يعني هنالك شيء عام. لكن مباشرة بعض الناس: من السلام عليكم ورحمة الله، مد إيده، طول بالك، الآن وقت أذكار وليس وقت الآن. لكن قبل القيام عند الوداع من الممكن مثلا أن تدعو له، فتكون نهاية الأعمال دعاء كل واحد منا للآخر، هذا لا بأس به. إذا حملوا قول علم إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينوي القارئ ثواب قراءته له، أو نواه ولم يدعو، وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها. يعني هذا هو الفرق، يعني بعض الناس يفعل جدل كبير، أخي ما بيصال إلى، علمه كيف يصل. إذا كان رأيك من القرآن رأيك أنه لا يصل، لا تنكر عليه القراءة وتقول لو لا تقرأ لا يصل، ليش عم تقرأ، عم تضيع وقتك، لا غلط. علمه إذا كان رأيك كذا، علمه كيف يصل، قل بعد القراءة: ادعو الله، توجه إلى القبلة، ارفع يدك، أنت نجل لوالدك، أنت ثمرة من ثمرات والدك، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل ثواب ما قرأت إلى في صحيفة والدك، عند ذلك نرجو الإجابة، لأنه حينئذ أرجى للإجابة، ولأن الميت تناله بركة القراءة كحي الحاضر. قلت مرة، يعني بعض النساء الصالحات يفعلن شيئا من القراءة اليومية وكثير من هذه القراءة، فربما يعني في أيام بسيطة يعني على الأقل تختم، يعني في أقل من أسبوع يختام ختمة. وكانت يعني بعض النساء تتحير، يا ترى هل يصل هذا أم لا؟ فصارت ترى من تدعو له في منامها. والميت في حاب الرؤيا في عالم المثال هو في عالم الآخرة، هل يوجد كذب في عالم الآخرة؟ فما يتكلم به الميت في تأويله في الرؤيا يتكلم بكلام حق ليس فيه. وقال: ما هذه الثمرات؟ ما هذه العطايا؟ ما والله كل الهدايا التي تهدوننا إياها تصل إلينا. يعني هذا تعبر بتعاريف متعددة بأساليب، كل واحد على ما يريد الله سبحانه وتعالى له. فهذا أيضا من الأشياء التي يستأنس بها أن هذا الأمر ينفع الميت. قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفعي، اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله فهو المراد. وإن لم يصرح به لفلان الناس ماذا يقولون؟ وأنت غني عن تسميته، يعني أنت تعلم السر وأخفى، أنا لمن أدعو ولمن أقرأ. لكن إذا بين وكان هذا الإنسان ممن يقلد فمن المانع، والله كان فلان أدرس عنه دائما يدعو لوالده، فلان يدعو لوالدته، سأدعو أنا لوالدي لوالدتي، فصار يقتدى به فأحسن هذا. لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فما له أولى. ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما. وبهذا ننتهي من هذا الفصل ومن هذا الباب، باب الوصية، لننتقل بعد ذلك إلى باب الفرائض. إخواني، نحن من الغد إن شاء الله سنبدأ بباب الفرائض، يعني تركة الناس. أنا أنصح أن يصطحب كل واحد منكم ورقة ودفتر، لأننا سنقوم بحل بعض المسائل، ونسأل الله إذا لم تأخذ من العلم كله عند ذلك تستطيع أن تأخذ بعضه، وتستطيع أن تعلم هذا العلم، علم الفرائض. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول علم يعني يفقد في الأرض. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما. والواقع هذا هو المعمول به اليوم في بلد العلم، يعني أين تريد؟ في دمشق، في مكة، في المدينة، في القاهرة، هذه بلاد اشتهرت بالعلم. لو ذهبت إلى أئمة المساجد وسألتهم عن مسائل الفرائض لتجد أن أكثر من ما بدي أقول 90 يعني بالمئة منهم لا يجيد هذا ولا يستطيع حل مسألة من مسائل الفرائض، ويقول: والله تعلمت ونسيت. يعني أقل الدرجات، يعني إذا كان يريد أن يعذر نفسه فيقول. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل أن نكون قادرين على حمل هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا. والإنسان له حالتان: حالة حياة وحالة موت. تكلمنا عن حالة، اليوم نتكلم عن الوصية بعد الموت والفرائض بعد الموت، وهكذا حتى يعلم كل واحد ماذا له. ومن هنا أن إنسانا مثلا أقل الدرجات ورث والده بيت، فبقي أحد الأولاد في هذا البيت، هذا غاصب إذا لم يكن بإذن الآخرين غاصب، ولذلك عليه أعلى درجات إجرة المثل للآخرين ومع المسامحة يعني في ذلك. لكن الواقع يحدث أن أغلب هذا العلم لا يطبق إلا فيما تطبقه الدولة فقط من العقارات، يعني عندما تنقل الصحيفة العقارية من فلان إلى فلان، أما الباقي من مال موجود، من ملابس، من كتب، من حاجات، هذه يحدث فيها ظلم كثير إلا ما ندر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا الظلم، لكن لا ننسى أن يأتي كل واحد منا بورقة وقلم، لأن كل واحد يكتب لي على كتابه بعد ذلك بصير الكتاب عبارة عن جريدة مش أخبر عليه، لأنه هذا في كتابي كثيرة، ليس تعليق كلمة، وإنما هذا المراد منه أن نكتب إن شاء الله أشياء كثيرة نوضحها، أنتم تستفيدون ومن ينقل هذا العلم يستفيد، وجزى الله سبحانه وتعالى عنا من ينقل درسنا إلى طلاب كثر يعني في بلاد شتى يستمعون. والحمد لله، والله أسر عندما أسمع رسالة تأتيني، والله أنا في بلد كذا، في اليمن، في الهند، في إستراليا، في روسيا، في داغستان، في كذا، ينتفعون. هذا أنتم تحضرون في هذا الدرس، لكن والحمد لله ينتقل إلى أماكن شتى إلى العالم، والحمد لله هذا جزى الله من قام بهذا العمل خيرا، وأنا لا أستطيع أن أكافئ من يفعل هذا العمل، ولكن أتكفل بما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: من قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا فقد أجزل في المثوبة. فإن كان فيه خير فهو ممن علمنا وأرشدنا ووجهنا، وإن كان في التعليم شيء من الخطأ فهذا مني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. نعم الله وإياك والحمد لله رب